الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس التاسع من حقيقة الصيام للشيخ الإسلام. قال: وكذلك بهذه الطريقة يعلم أن بول ما يؤكل لحم وروثه ليس بنجس. يا لله كم من الفقهاء في هذه المسألة من خلاف. بعضهم يرى أن جميع أبوال الحيوانات نجسة، وبعضهم يرى أن أبوال الحيوانات المأكولة غير نجس وما سواها نجس، وبعضهم ربما ذهب إلى نجاسة بول الكلب والخنزير ونحو ذلك. المهم اختلاف مبني على غير دليل عند المحققة، وإلا فالأدلة تدل على طهارة الأبوال ما عدا بول الإنسان وروثه، وأما بقية الأبوال فكلها طاهرة. قال ابن عمر: كانت الكلاب تدخل إلى المسجد فتقبل وتدبر، وفي رواية وتبول، ولم يكونوا يرشون عليها شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي داخل المسجد ماذا أمر؟ أمر أن يصب عليه ذنوبا من ماء. لماذا لما بالت الكلاب في المسجد ما أمر بصب الماء؟ فلو كان بول الكلب نجس لأمر بصب الماء أو إزالة التراب. نعم، أمر الله عز وجل أن يغسل من لعقه 7 مرات، كلاهن بالتراب أو إحداهن بالتراب على اختلاف في الروايات، لكن هذه مسألة وهذه مسألة. وأيضا كون الله عز وجل يحرم شيء ليس معناه أنه نجس. الأصنام شراؤها حرام وعبادتها حرام، التمسح بها حرام وليست بنجسة. الصور حرام وليست بنجسة. الأنصاب حرام وليست بنجسة. الميسر حرام وليس بنجس. هذه مسائل تحتاج إلى أن الإنسان يتحقق فيها. ومن أحسن المصنفين الذين يحققون القول في مثل هذه المسائل الشوكاني، لا سيما في كتابه السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. والسبب في ذلك أن حدائق الأزهار شرح على متن الأزهار في مذهب الزيدية، ودينهم مبني على الهيام، على الرأي، على المذهب الحنفي، حتى أنه تهكم بهم في قولهم: لا يستقبل القبلتين ولا يستقبل القمرين. قال: ما بقي إلا أن يتجه. إذا كان لا يجوز له أن يستقبل القبلة أو يستدبرها لغاية بول نص الحديث، ولا يجوز له أن يستقبل الشمس والقمر لنص قول هؤلاء الفقهاء، أين يتجه؟ إذا خرج يبول يعمل له حفرة في الصحراء. المهم رد على هذا القول منهم. قال: فإن هذا مما تعم به البلوى، والقوم كانوا أصحاب إبل وغنم يقعدون ويصلون في أمكنتها وهي مملوءة من أبعارها، فلو كانت منزلة المراحيض كانت تكون حشوشا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم باجتنابها وأن لا يلوثوا أبدانهم وثيابهم بها ولا يصلوا فيها، بل أذن لهم أن يصلوا في مرابض الغنم كما سيأتي. فكيف قد ثبتت الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون في مرابض الغنم؟ حديث أنس في الصحيحين: وأمر بالصلاة في مرابض الغنم ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل، جاء عن البراء وعن جابر بن سمرة وكلاهما ثابت. فعلم أن ذلك ليس لنجاسة الأبعار، بل كما أمر بالتوضؤ من لحوم الإبل، وقال: في الغنم إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، وقال: إن الإبل خلقت من جن فإنها خلقت من الشيطان. في الحاشية قال الشيخ الألباني: أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه والبيهقي من طرق، عن الحسن عبد الله بن مغفل المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى في مرابط الغنم ولا تصلى في أعطان الإبل، فإنها خلقت من الشياطين. وفي رواية أحمد: فإنها من الجن خلقت، ألا ترون عيونها وهبا بها إذا نفرت فرجاله ثقات. ولذلك صحح إسناده الشوكاني في نيل الأوطار، لكن الحسن وهو البصري مدلس وقد عنعنه، فإن كان سمعه من عبد الله فهو صحيح. قد سمع من عبد الله بن مغفل، لكن قال بعض العلم فإنها من الشيطان، فإنها خلقت من الشيطان، يعني فيها بعض النفور وفيها بعض الشط والخروج عن الطاعة. وفعلا الإبل ربما تمسك رأس الواحد، لعلكم تعرفون الشيخ قاسم رحمه الله اللي كان في دماج، يعني إذا تأملنا رأسه كان مليء بالأسنان الإبل لأنها أخذته ورفعته، ولولا أن الله سلم ولربما ترض الرأس وتخرج الدماغ، فهو حيوان شديد، وإذا غضب يحقد. قالوا بأن رجلا ضرب جمله ضربا مبرحا ثم جعل الجمل يتربص به، وفي يوم من الأيام كان هذا الرجل يجلس مع بعض أصحابه على باب البيت، فقال له صاحبه يا فلان هل فعلت بهذا الجمل شيء؟ قال نعم ضربته قبل أيام. قال له إني أرى الليل في وجه الشر فاحتط لنفسك. وكان عادة الرجل أن ينام على باب البيت، وفي تلك الليلة وضع الفراش كعادته ووضع فيه شيء كهيئة النائم، ثم جعل الجمل حين اختنس وهو خرج من ذلك المكان ورقى على سطح البيت، فجعل الجمل ينظر ها هنا وها هنا حتى اطمأن بثبوت ذلك الشخص، فقفز قفزة شديدة على ذلك الفرش وجعل يحرك نفسه يمنى ويسرى يفركه فركا، فظهر عليه صاحبه. قالوا لما ناداه نظر إليه ومات، مات من الغم. ولذلك يقولون أحقد من جمل، العرب يقولون فلان أحقد من الجمل. وإذا رأيت رؤيا في المنام وأن جمل يتبعك اعلم أنه رجل حاقد، رجل حاقد، والحقد غالبا في القلب يتولد بسبب الحسد وعدم القدرة على الإفصاح، لأن الإنسان إذا لم يستطع الإفصاح عما في قلبه يتولد حسد، ثم يشتد ذلك الحسد حتى يتولد الحقد ولا ينجع بعد ذلك معه علاج. ربما يتألم من صحتك ويتألم من مرضك ويتألم من غناك ويتألم من فقرك، كما قال بعضهم حتى على الموت لا أخلو من الحسد. ولذلك ينبغي الإنسان أن يستعيذ بالله من الحقد والحسد، وأن يطهر قلبه من هذين المريضين الخبيثين. انظر إلى الحقد الذي في عبد الله بن أبي بن سلول، جعله لا يستقيم ولا يقبل شرع ولا وحي، ويتربص بالنبي صلى الله عليه وسلم الدوائر، كلما وجد فرصة استغلها، نعوذ بالله. فقال صلى الله عليه وسلم الفخر والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل والسكينة في أهل الغنم، متفق عليه. فلما كانت الإبل فيها من الشيطان ما لا يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر بالتوضع من لحمها، فإذ ذلك يطفئ تلك الشيطنة، ونهى عن الصلاة في أعطانها لأنها مأوى الشياطين، كما نهى عن الصلاة في الحمام لأنها مأوى الشياطين. كان ابن عمر ربما عقل ناقته وصلى إليها، فإن مأوى الأرواح الخبيثة أحق بأن تجتنب الصلاة فيه، ومن مواضع الأجسام الخبيثة، بل الأرواح الخبيثة تحب الأجسام الخبيثة، ولهذا كانت الحشوش محتضرة تحضرها الشياطين، والصلاة فيها أولى بالنهي من الصلاة في الحمام ومعاطن الإبل ومن الصلاة على الأرض النجسة. ولم يرد في الحشوش نص خاص، لأن الأمر فيها كان أظهر عند المسلمين من أن يحتاج إلى بيان، ولهذا لم يكن أحد من المسلمين يقعد في الحشوش ولا يصلي فيها، وكانوا ينتابون البرية لقضاء حوائجهم قبل أن يتخذوا الكنف في بيوتهم. وإلى عهد قريب، لا سيما عندنا في اليمن، إلى عهد قريب بعض المناطق إلى الآن، أحسن مكان لقضاء الحاجة عندهم بين البلس، الله يسلم من الشوك، وربما تظهر عقارب وحيات، نسأل الله السلامة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في ماذا يا أخوة نسيته؟ الجحر، نعم. ويذكرون عن واحد رحمه الله في بلدنا ذهب يبول في ذاك الجحر ومرض، حقه مرض، لأن أحيانا يكون في الجحر ثعبان ولا شيء من السميات فيصيبك. قال ولهذا لم يكن أحد من المسلمين يقعد في الحشوش ولا يصلي فيها، وكانوا ينتابون البرية لقضاء حوائجهم قبل أن يتخذوا الكنف في بيوتهم. كان عند العرب عيب اتخاذ الكنف في البيت، كان عيب، وإلى عهد قريب في بعض المناطق عيب يدخل الحمام داخل البيت الذي يسمى الحمام. الأصل في اللغة الحمام هو أماكن الغسل، حمامات البخارية، حمامات الغسل، وأما هذا يسمى الكنف أو الكنيف، فكان عندهم عيب أن يتخذوا ذلك الأمر، وفعلا ربما تأتي بروائح كريهة، والله المستعان. إلا الآن ما شاء الله صارت مبلطة وشأنها غير، بل إن بعض العرب كان عندهم استخدام الماء ما يصلح في الاستنجاء، يرون أن ذلك لا يصلح، حتى قال حذيفة بن اليمان تشم يدك يعني تستنجي بالماء وربما يقع رائحة في يدك، كان ينكر الاستنجاء بالماء وغيره. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه استنجى بالماء واستنجى بالحجارة، حتى أن بعضهم ينكر أن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء، حديث أنس في الصحيحين. وإذا سمعوا نهي عن الصلاة في الحمام وإعطاء الإبل علموا أن النهي عن الصلاة في الحشوش أولى وأحرى، مع أنه قد روي الحديث الذي فيه النهي عن الصلاة في المقبرة والمجزرة والمزبلة والحشوش وقارعة الطريق ومعاطل الإبل وظهر بيت الله الحرام. هذا الحديث ضعيف، من يذكرون بعلته؟ زيد بن جبيرة ولا جبيرة؟ بن جبيرة، ضعيف. وكانوا لأخينا أبي بشير رحمه الله رسالة في هذه المسألة، لكن الله المستعان بسبب خروجنا من دمائي ضاعت علينا أوراق وبعض الأشياء، ما ندري أين هي الآن، فإلا ألف رسالة في المواطن التي لا تصح فيها الصلاة. وفقها الحديث متنازعون فيه، وأصحاب أحمد فيه على قولين، منهم من يرى هذه من مواضع النهي، ومنهم من يقول لم يثبت هذا الحديث، ولم أجد في كلام أحمد في ذلك إذن ولا منعا، مع أنه قد كره الصلاة في مواضع العذاب. نقله عنه ابنه عبد الله للحديث المسند في ذلك عن علي الذي رواه أبو داود، وإنما نص على الحشوش وأعطى الإبل والحمام، وهذه الثلاثة هي التي ذكرها الخرقي وغيره، الخرقي وغيره. والحكم بذلك عند من يقول به قد بيناه بالقياس على موارد النص، وقد يثبت بالحديث، ومن فرق يحتاج إلى الطعن في الحديث وبيان الفارق. وأيضا المنع قد يكون منع كراهة، وقد يكون منع تحريم. فإذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقل الأمة ذلك. فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب، يعني هذا كله عبارة عن استطراد، ما قرأناه بالأمس واليوم عبارة عن استطراد من شيخ الإسلام يريد أن يتوصل إلى أن الكحل غير مفطر، لكن استفدنا ما شاء الله فوائد كثيرة، راجعنا بعض الأحاديث وهكذا. بارك الله فيكم، إلى هنا.